بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مما لا شك فيه أن الأمة الإسلامية اليوم تعيش حالا يرثى له من الذل والهوان والانحطاط والانكسار في شتى مجالات الحياة. هذا الوضع المزري لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي من فراغ، وإنما كانت هناك أسباب حقيقية أدت إلى هذه النكسة والارتكاسة. لعل واحدا من أهم هذه الأسباب الاهتمام بجانب المحسوس من الماديات وترك الاهتمام بما وراء المحسوسات، وكأن الأمة قد تناست أن الله سبحانه وتعالى أثنى على المتقين في أوائل سورة البقرة بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. من أجل هذا جاء برنامجكم بصائر، والذي نحاول فيه وإياكم مساعدة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في العودة الحقيقية لمنهج ربها وشرعة باريها سبحانه وتعالى. إذ النظر بعين القلب بصائر، والعبرة والشهادة والتبصرة بصائر، والقوة المعنوية التي تدرك بها الأشياء المحسوسة وغير المحسوسة من البصائر، مجموعة متنوعة من القضايا المختلفة نطرحها وإياكم، نسبر أغوارها ونميط اللثام عنها مع داعية إسلامي ذي باع طويل في مجال الدعوة إلى الله، وصاحب قصب سبق في مجال الشباب والاهتمام بأمورهم. إنه الداعي إلى الله السيد محمد بن عبد الرحمن السقاف، ضيف حلقاتنا الدائم، فأهلا ومرحبا بكم سيدي.
حياكم الله، الله يبارك فيكم إن شاء الله.
حياكم الله سيدي. سيد محمد، لو تحدثونا في البداية عن معنى كلمة بصائر والمعاني المتجلية خلف هذه الكلمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
الإنسان في طريقه في مفازات هذه الحياة منذ خلقه الله سبحانه وتعالى وجعل له في طريقه إليه تعالى عقبات ومحطات وعوارض تعرض له في حياته، يحتاج من أجل الوصول والسلامة أن يتبصر الطريق وأن يعرف المسلك السليم الذي ينجو به من المهالك للفوز العظيم بلقاء الله سبحانه وتعالى في علاه.
سبحانه وتعالى،
والله سبحانه وتعالى جعل للإنسان هذه الميزة العظيمة، وهي ميزة التبصر، ميزة الإدراك، ميزة المعرفة. والإنسان بنفسه وبحسه لا يستطيع الوصول، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لنا بصائر منه هو، وقال سبحانه وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وجاء التعبير بلفظة البصائر عدة مرات في كتاب الله سبحانه وتعالى، وجاء كذلك بلفظ المفرد، لأن بصائر هو جمع بصيرة، بصائر جمع بصيرة، والبصيرة جاء ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى، قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
على بصيرة.
وكذلك جاء ذكر البصيرة، وجاء ذكر الإبصار، وهو إدراك الأشياء بنور المعرفة. والحق سبحانه وتعالى ذكر البصر العام للمخلوقات الذي يشابه الإنسان فيه بقية المخلوقات، وقال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي
في الصدور.
فالبصر الحقيقي هو بصر القلب، والذي يعبر عنه بالبصيرة، كما يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى أن شؤون الكون يستدل عليه بالبصر ويدرك بالبصر، وشؤون المعرفة تحتاج إلى البصيرة، والبصيرة هي الآيات القرآنية التي يستدل بها وينظر بها. والشؤون الكونية هي التي تدرك بالإبصار، فما بين البصر وما بين البصيرة يتطور الإنسان، فالبصيرة تأتي بمعنى الإدراك، والبصيرة تأتي بمعنى العلامات، البصائر بمعنى العلامات أو الدلالات التي يتبصر بها الإنسان. جميل. والله سبحانه وتعالى قال: بل الإنسان على نفسه
بصيرة
بصيرة ولو ألقى معاذيره.
جميل. سيدي، في ظل هذه الفتن التي تمر بها الأمة في شرقها وغربها، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، تعيش الأمة أحلك أزمانها، الفتن تحيط بها من كل النواحي، ما حاجة الأمة إلى البصائر خصوصا في المرحلة الراهنة؟
نعم، البصيرة وأهل البصيرة لا بد من وجودهم في هذا العالم، ولا بد من الاسترشاد بهم، والله سبحانه وتعالى جعل لنا هذه البصائر في كتابه ويتعرف عليها أحبابه، فمن لم يكن له في طريقه دليل فلا شك أن مآله إلى أن يضل السبيل. والإنسان إذا أراد أن يستشير فيستشير خبير بصير، وإلا فيهلك الإنسان برأي نفسه وبحس عقله المجرد عن هذه البصائر التي يحتاجها الإنسان. نحن اليوم في حاجة إلى العود إلى هذه البصائر التي جاءتنا في الكتاب، والتي جاءتنا عن سيد الأحباب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لنستضيء بها في طريقنا. نريد فعلا الآن أن نتتبع بعض الشؤون المهمة للأمة والقضايا التي تلامس حياة الأمة كجماعة أو الأفراد أحيانا، من أجل أن ينجوا وأن ينفذوا وأن يصلوا إلى ربهم سبحانه وتعالى في علاه، وأن تصلح لهم حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة. فنحن في حاجة إلى التبصر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل هذه البصيرة حتى نتبصر ونبصر غيرنا إن شاء الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الصحابي: عبد نور الله قلبه، عبد نور الله قلبه، عرفت فلزم، عرفت فلزم. نعم،
جميل جدا. أعزائي المشاهدين، كما ذكر ضيف حلقاتنا الدائم السيد محمد بن عبد الرحمن السقاف، أننا سنحاول في هذه الحلقات طرح مجموعة من القضايا التي تهم الأمة، ويعني يسهر عليها الآن علماء الأمة وأفذاذها وكبراؤها. هذه القضايا سنطرحها ولكن بمنظار الشريعة السمح وبمنظور القرآن والسنة. أولى هذه القضايا قضية الجسد الواحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيدي، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لكم سيدي في هذا الحديث وقفة تأملية فتح الله بها عليكم، وألفتم في هذا كتابا قبل أكثر من 10 سنوات، وذكرتم في بداية هذا الكتاب سيدي أن الأمة تعيش فتن ومواطن زلل وخوف، وهذا الكتاب قد ألف قبل أكثر من 10 سنوات، وكأنه يصف حالنا الليلة. ماذا فتح الله عليكم في هذا الكتاب سيدي؟
لا شك أن كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
فيه رسم لخارطة الطريق لهذه الأمة إلى يوم القيامة. فكل أهل جيل سيجدون في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسترشدون به في زمانهم هم بالخصوص، وما تسترشد به الأمة في العموم. ومن عظيم ما تحدثت به اللسان الطاهرة الصادقة الأمثلة التي ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا النموذج في التعليم والمنهج في التعليم الحق سبحانه وتعالى خاطبنا به وتعامل معنا به في تعليمنا. فالله سبحانه ضرب الأمثال، يقول الله سبحانه وتعالى: ويضرب الله الأمثال للناس، ويقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. والحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ضرب أمثلة كثيرة، ومن هذه الأمثلة هذا الحديث الذي استوقفني قبل سنوات وأخذته في التأمل فيه وفي التأمل في حال الأمة. وقلت في نفسي: أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام جامع، ورسول الله لما تحدث قال لأصحابه رحم الله أو نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، في رواية فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا دليل على أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ستفتح منه آفاق وعلوم. كلنا اليوم نرى في كل جوانب العلم توسع واغتراف من بحر علوم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم تعاطفهم أو في رواية تواصلهم كمثل الجسد، كأنما يريد منا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننظر في الجسد وندرس الجسد الإنساني لنطبق عليه الصورة العامة للأمة. فلذلك نريد علم تشريح، نريد طبيب ينظر إلى هذا الجسد، ثم يأتي عالم شريعة فيطابق بين مهمات أعضاء هذه الأمة مقابل مهمات أعضاء هذا الجسد،
مقارنة بين جسد الأمة وتطبيقه على جسد الإنسان.
الإنسان
جميل جدا هذا.
فمن هنا جاءت الفكرة، وهي رسالة مختصرة حتى كتبت أنها هي نظرة تأمل، فحتى لا يقول قائل هذا اجتهاد، هذا شرح يختلف عن شرح الشراح، إنما هي نظرة تأمل وملامح نستفيدها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فوضعت يعني بعض من الصور التي نطابق بها حال جسد الأمة بجسد الإنسان، لنخرج من خلال هذا للفكرة الأساسية التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها أن يعرفنا معنى صلتنا بهذا الجسد، وهو ما هو دوري أنا كفرد في هذا الجسد، وكيف يكون إحساسي وتفاعلي مع بقية هذا الجسد.
سيدي الكريم، لكم تفصيل دقيق في كل عضو من أعضاء جسم الإنسان وواجب الأمة تجاهه. ذكرتم العقل، ذكرتم القلب، ذكرتم الروح، ذكرتم الدورة الدموية. جميع هذه التفصيلات سنعرف أماكنها من الأمة، ولكن بعد فاصل قصير إن سمحتم لنا سيدي. أعزائي المشاهدين، تفضلوا بالبقاء معنا، فاصل قصير نعاود بعده حلقات بصائر. عدنا لكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في الجزء الثاني من الحلقة الأولى من برنامج بصائر. كنا نتحدث وإياكم سيدي عن الجسد الواحد، وذكرنا تفصيلا جميلا عن إسقاط حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم على جسد الإنسان، ومن ثم مقارنته بجسد الأمة.
نعم، هي محاولة كان الأول فيها النظر إلى الجسد باعتبار حياته، وهو أهم شيء في الجسد الحياة، والحياة تقوم بالروح، فجسد بلا روح لا قيمة له، بل جسد بلا روح هو جثة هامدة وجسد متعفن متلاشي يفتر أيام حتى يتغير ويتلون،
بل لا يسمى جسد، يسمى جثة،
يسمى جثة، يسمى أي شيء آخر. فالجسد قيمته بالروح، والروح بالعودة إلى دلالات كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن روح هذه الأمة هو حبيبها صلى الله عليه وسلم ومنهجه الذي جاء به. ولذلك عبر بعضهم حتى في بعض صياغات افتتاح كتبهم قال اللهم صل على سيدنا محمد روح الأرواح، فهو الروح لهذه الأمة الذي بدونه هذه الأمة لا قيمة لها. عبر عن ذلك سيدنا عمر بن الخطاب وعدد من الصحابة والصالحين، قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فأصلا ما لنا قيمة، كنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا قيمة لنا. والتعبير الرباني العجيب الجميل لما قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. معلوم أن الحياة لها معاني ولها مراتب، فهناك ناس يمشون على ظهر الأرض يتحركون، ولكن بوصف من الأوصاف هم أموات. حتى قال سيدنا علي بن أبي طالب في الذين لا علم لهم، قال: ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى
وأهل العلم
أحياء. فكم من أموات وهم أحياء بيننا بأجورهم الدائمة، بكتبهم، بمشاريعهم، بأوقافهم، بمنافعهم، بذرياتهم وطلابهم، هم لا زالوا أحياء. وكم من إنسان في هذه الأرض يمشي وأجسادهم قبل القبور قبور، جسمه كأنه قبر يمشي على ظهر الأرض
زائد على الدنيا، لا
يعني ما منه أي فائدة، بل ربما منه مضرة. والله سبحانه وتعالى ذكر صفة عدم السمع للأموات في عدم إدراكهم وفي عدم إجابتهم لمن يخاطبهم في هؤلاء الأموات، يشير إلى موتى القلوب الذين هم في حياتهم هذه الدنيا موتى. وما أنت بمسمع من في القبور، يعني هذه الآية نزلت في الذين لا يستجيبون لدعوة الله، فاعتبرهم الله تعالى بعدم استجابتهم أموات لا يسمعون.
ذكرها: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات.
فهي كذلك إشارة الفرق بين الحي والميت،
الحياة الحقيقية.
فنجد حياتنا مع هذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن استجبنا له واتصلنا به فنحن أحياء. والخطاب هنا موجه لأهل الإيمان، أهل الإيمان أصلا هم أحياء بإيمانهم، يا أيها الذين آمنوا، فهم أصلا أحياء بإيمانهم، لكن الله تعالى يدعوهم إلى حياة أعلى، إلى حياة أسمى. يقول: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم
لما يحييكم.
ولذلك نجد أن سر الحياة هو الصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نشوف الواقع اليوم، جفاء الأمة مع نبيها، بعدها عن نبيها، غفلتها عن نبيها وعن التعرف عليه وعلى أخلاقه، سبب لهذه الأمة الهوي إلى هذه الحفرة السحيقة البعيدة، وعيشها في هذه الظلمات وهذا التخبط والتشتت الذي نجده اليوم. فإذا أردنا أن تحيا هذه الأمة فلا بد أن نعيد صلتها بروحها، وهو حبيب الله صلى الله عليه وآله وصحبه.
جسد
وسلم
بلا روح جسد لا قيمة له،
ما ليس له.
وأمة بلا روحها صلى الله عليه وسلم أمة لا تسوى شيئا،
نعم،
أمة في قاع الأمم، وهذا الواقع للأسف.
نعم، والروح متصلة بجميع هذا الجسد.
نعم، إن غابت الروح لم يبقى للجسد أي فائدة.
نعم،
قلب هذا الجسد سيدي،
قلب هذا الجسد هو 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 النابض بحركة الدم في هذا الجسد. ورأيت بعض العلماء عبر بتعبير جميل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا
وهي
القلب. فالقلب بصلاحه صلاح الأمة، وبفساده فساد الأمة. هذا العالم لما قال هذا الحديث في معرض وعظه لبعض الناس ممن لهم انتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم هذه المضغة، هم هذا القلب لهذه الأمة، فصلاحهم صلاح للأمة وفسادهم فساد للأمة. وهذا يشابه اتصال الروحي بهذا القلب النابض، لأن أصل السر الروحي منبعث في هذا القلب الذي تنبعث به أسرار الحياة في جسد هذه الأمة. فلذلك قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. في الرواية الأخرى الصحيحة وهو حديث الثقلين تركت فيكم الثقلين أما أحدهما فهو فحبل ممدود من السماء إلى الأرض وهو كتاب الله تعالى وأما الآخر فعترتي أهل بيتي أوصيكم الله في أهل بيتي.
دعنا سيدي نتحدث عن قلب الأمة عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس سيدي في آل البيت منقسمين إلى قسمين إلى فسطاطين. نعم. قسم غلا فيهم غلوا زائدا عن الحد أدى إلى تقديسهم وأدى إلى نوع من التطرف. نعم. تجاههم وفئة أخرى جفت عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو موقف البصيرة الإسلامية نحو آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا ما أخبر به رسول الله الإمام علي رضي الله عنه كرم الله وجهه وقال له يهلك فيك اثنان محب غالي ومبغض قالي.
يهلك فيك
اثنان صنفان يعني من الناس محب غالي محب بغلو ومبغض قالي يعني منافر لك. فهذا الذي تبين بين ما بقي في هذه الأمة ما بين أناس يتشيعون لأهل البيت إلى حد المبالغة والخروج عن دائرة سنة رسول الله وما بين أناس ربما يناصبون أهل البيت العداء والكراهية والمجافاة لهم. ومنهج أهل السنة والجماعة عبر تاريخ هذه الأمة هو الوسط، تقدير أهل البيت وإعطائهم منزلتهم ومكانتهم والانتفاع بهم كقلب نابض لهذه الأمة وأداء شيء من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله قرآنا على لسانه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فهو وداد بيننا وبينهم لصلتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أحب الله لما يغضوكم به من نعمة وأحبوني لحب الله وأحب أهل بيتي
لحبي
أو لحبي. فنحن نحبهم لأنهم ذرية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ليس هناك إلا غير ذلك إلا تقديرا وتقييما لنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما هذا الانفصام وكذلك محاولة تجيير بعض المصالح باسم أهل البيت وأنه أنا بحب أهل البيت أريد أن ألف الناس حولي أو بحب أهل البيت أريد أن أحزب الناس في حزب أو أن أثير ثورة أو باسم حب أهل البيت أريد أن أجمع المال أو باسم حب أهل البيت أريد أن أصنع لنفسي مذهب، هذا كله بعيد عن منهج الرعيل الأول. إذا نظرنا إلى أهل البيت في الرعيل الأول مع كبار الصحابة لرأينا العجب. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هذا الإمام الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويصرح والله لأن أصل قرابة رسول الله أحب إلي من أن أصل قرابتي. ويعبر بتعبير عجيب يقول والله لإسلام أبي طالب أحب إلي من إسلام أبي قحافة. أبو قحافة أبوه هو من صلبه وأبو طالب هذا عم النبي، لكن هو خلاص خرج عن نفسه لحب النبي، هو امتزج بروح رسول الله فصار يحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عنده موقف يقول كنت مرا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوقفنا في مكان فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رويت.
الله
أكبر. فكأن روحه قد امتزج.
هذا جاء في نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صب في قلب شيء إلا وصبه في قلب أبي بكر رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله أجمعين. وهي فعلا يعني هذه القضية قضية يطول الحديث عنها ويعرض قضية آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم كذلك خطاب موجه لهم أن هذا تشريف، لكن التشريف ما ينفك عن التكليف. وكل واحد يقول أنا جدي رسول الله ويطلب لنفسه الشرف، لا. الإمام جعفر الصادق يقول لبعض بنيه يقول نحن أهل البيت مثل النعال للناس، إذا وطئنا الناس نقيهم الحر. نحن دورنا في الأمة دور نفع. ولذلك تجد عندما تستعرض الدور العام في الأمة وأدوار العلماء وأدوار التاريخ والمذاهب الإسلامية العظيمة التي قامت، وأعظمها المذاهب الأربعة: مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، وإمام دار الهجرة مالك بن أنس، والإمام محمد بن إدريس الشافعي، وإمام أهل السنة أحمد بن حنبل. تجد هؤلاء الأربعة كانوا وثيقي الصلة جدا بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولو أردنا التفصيل في خبر كل واحد منهم وكيف كانت علاقته بأهل البيت، وكذلك الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وسيدنا علي هو من أهل البيت، كيف كان علاقتهم بأهل البيت، لو استعرضنا هذا لوجدنا العجب العجاب في سيرة هؤلاء الصحابة وأئمة المذاهب مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
تفصيل جميل سيدي، ولعلنا نجمل هذا في قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فنحن مع سيادنا لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوسط، بدون غلو مفرط أو جفاء مجحف بحقهم. الآن معنا المخ والأعصاب وعقل هذا الجسد، بعد أن تعرفنا على روحه صلى الله عليه وسلم وعلى قلبه، دعنا نتعرف على الجزء المتحكم في كينونته العظمى.
عندما ذكرت العلاقة هؤلاء الأئمة من الصحب ومن أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم، علاقتهم بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة جدا والتي هي واضحة في تراجمهم، نصل إلى هذا المعنى، وهو وأن العقل لهذه الأمة المفكر هم العلماء. العلماء هم عقل هذه الأمة المفكر، والعقل في الإنسان هو الرئيس، هو صاحب التوجيه، والذي يصدر الأوامر لهذا الجسد، هو الذي ينظم حركة هذا الجسد. الإنسان بلا عقل مجنون، الإنسان بلا عقل متخبط، الإنسان بلا عقل يمكن أن يضر نفسه من حيث يريد أن ينفع نفسه، الإنسان بدون عقل تنتهي قيمته. فلذلك هذه الأمة إذا استقلت عن علمائها من الصالحين المسندين المتصلين برسول الله صلى الله عليه وسلم، العاملين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، المتصلين بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انفكت الأمة عن هذا النوع من العلماء، أو صار هؤلاء العلماء في جانب بعيد وأخذت الأمة بجانب آخر، فصلي على الأمة أربع ركعات أو أربع تكبيرات، باعتبار أن هذه الأمة يعني خلاص هي إلى وفاة، هذه الأمة إلى هلاك والعياذ بالله تعالى.
ولعل الحديث سيدي عن العلماء حديث يطول وحديث ذو شجن، ونطلب منكم سيدي أن نمد هذه الحلقة إلى حلقة أخرى نفصل فيه ونصبر فيه أغوار العلماء وحالهم سابقا وما آل إليه حالهم حاليا من 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 ضعف الأمة ودورهم في عادة الأمة إلى واقعها وإلى حقيقتها في حلقة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. أعزائي المشاهدين، بعد أن تعرفنا على روح الأمة صلى الله عليه وسلم وعلى قلبها النابض من آل بيته صلى الله عليه وسلم، هي دعوة إلى العودة إلى روح الأمة صلى الله إلى روح الأمة وهو سيدها محمد صلى الله عليه وسلم، فبالعودة إلى روح الأمة تعود الأمة إلى سابق عهدها. نلتقي وإياكم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة جديدة من برنامجكم بصائر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.